بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس السيرة النبوية في العهد المدني، وهو تحت عنوان صلح الحديبية. فقد كانت قريش قد آلت على نفسها منذ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى المدينة أن يصدوهم عن المسجد الحرام وأن يحولوا بينهم وبين سائر العرب، وقد كاد العام السادس الهجري أن ينتهي ولم يرى المهاجرون فيه مكة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه وأصحابه سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وذلك في غير تحديد للزمان وتعيين للشهر والعام. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فاستبشروا به وزاد شوقهم لزيارة البيت، واعتقدوا أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام. وفضل النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم حتى لا تتوجس قريش وتصده عن مكة. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة معتمرا لا يريد حربا إلى الحديبية، وكان عدد المسلمين 1400 على أرجح الروايات. خرجوا في ثياب الإحرام البيض وساقوا معهم الهدي وأحرموا بالعمرة ليعلم الناس أنه خرج زائرا للبيت معظما له، وحتى لا تفكر قريش في صده عن مكة. وكانوا عزلا من السلاح إلا ما يحمله كل مسافر وهو سيف في قرابه. وركب الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء وأصحابه من خلفه، فلما بلغوا ذي الحليفة ميقات أهل المدينة قلد الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي بأن علق في عنقه شيئا وهو نعل ليعلم أنه هدي، وأشعره أي لطخه بالدم وأحرم الجميع ودوى صوتهم بالتلبية إعلانا عن عمرتهم، وكان ذلك حقا لهم، فإن زيارة البيت من حق العرب جميعا وليس لقريش بحكم العرف العام أن تصد أحدا حتى ولو كان عدوا متى رعت حرمة البيت. لكن قريشا بمجرد علمها أن المسلمين يقصدون مكة أخذت في الاستعداد للحرب، ولم يصدقوا أن هدف الرسول عليه الصلاة والسلام الحج، وعقدوا النية على صد النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة مهما كلفهم الأمر. وهكذا كان هذا الموقف من قريش دليلا على عنادها وصلفها وتماديها في الاعتداء على المسلمين ومصادرة حرياتهم وانتهاك حقوقهم. ومضى ركب الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق مكة حتى بلغ عسفان، وهنالك لقيه بشر بن سفيان الكعبي فقال: يا رسول الله، هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وآخرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة، أي صفحة العنق. وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد خرج في خيل لقريش بلغت 200 فارس طليعة لجيش قريش. ولكي يتجنب الرسول صلى الله عليه وسلم الاصطدام بقريش ومضيا مع الرغبة عن القتال، قال عليه الصلاة والسلام: من رجل يخرج بنا عن طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فسلك بها رجل من أسلم طريقا وعرا غير الطريق المحود حتى وصل إلى الحديبية على طرف حدود أراضي مكة، وهناك بركت ناقته، فقال الناس: خلأت الناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبس حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلوا. فقيل له: يا رسول الله، ما بالطريق ماء ننزل عليه. فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه، فنزل به في قليب فغرزه في جوفه فجاش بالرواء، فما زال بالجيش لهم بالري حتى صدروا عنه، أي رجعوا رواء بعد ورودهم. وعلم الجيش القرشي بنزول النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية، فأسرع إلى مكة لحمايتها وليحولوا بين المسلمين وبين دخولها، وعسكرت قريش بقواتها على جميع مداخلها. ولما كانت قريش تعرف حرج موقفها إن نشب قتال جديد فحجتها فيه أمام نفسها وأمام أحلافها ضاحضة، وقد ينتهي القتال بكارثة تودي بكيانها كله، لهذا سيرت الوسطاء يفاوضون محمدا صلى الله عليه وسلم علهم ينتهون معه إلى مخرج من هذه الورطة. وكان أول من جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، فكلموه وسألوه عن سبب مجيئه، فأخبرهم أنه لم يأتي يريد حربا، إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته، ومن ثم اقتنعوا بأحقيته في زيارة البيت وتعظيمه، فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش، إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. ولكن قريشا ركبت رأسها وقالوا: وإن كان جاء لا يريد قتالا، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث ذلك عنا العرب. ثم تكررت الوفود بينهما، فبعثت قريش رسولا آخر هو مكرز بن حفص، فعاد بما عاد به بديل الخزاعي، وبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا الحليس بن علقمة، وكان يومئذ سيد الأحابيش. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا من قوم يتألهون، فبعثوا الهدي في وجهه حتى يراه. فلما رأى الهدي يسيل عليه من عرض الوادي رجع إلى قريش دون أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ذلك، فقال له: اجلس، فإنما أنت أعرابي لا علم لك. فغضب الحليس عند ذلك وقال: يا معشر قريش، والله ما على هذا خلفناكم ولا على هذا عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له، والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. فقال له: مه، كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. ثم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا رابعا هو عروة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف، فكلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو مما كلم به أصحابه، وأخبره أنه لم يأتي يريد حربا، وإنما يريد أن يزور البيت كما يزوره غيره، فلا يلقى صادا ولا واردا. فقام من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما يصنع به أصحابه، فكان لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش، إني قد جئت كسرى وقيصر والنجاشي كل في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه، لقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا، فوفروا رأيكم. وطالت المحادثات على نحو ما قدمنا، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث هو إلى قريش رسولا عنده يوضح موقفه تمشيا مع حرص الرسول عليه الصلاة والسلام على السلم، وتأكيدا لحلمه الذي بلغ غايته. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي، فبعثه إلى قريش بمكة، وحمله على بعير له ليبلغ أشراف مكة ما أمره به الرسول عليه الصلاة والسلام، فعقروا به جمل الرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمادت قريش في عنادها، وأرسلت 40 أو 50 رجلا، وأمرهم أن يطوفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبوا لهم من أصحابه أحدا، فأمكن المسلمون وتمكنوا منهم جميعا، وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل. وفي فظاظة قريش وسماحة المسلمين وحلم الرسول صلى الله عليه وسلم نزل قوله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجري الأمور على هذا النحو، وأن يتصاعد الموقف نحو القتال، فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول الله، إني أخلف قريشا على نفسي، وليس بمكة من عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عدواني إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل أعز بها مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا للبيت معظما لحرمته. ودخل عثمان مكة في جوار أبان بن سعيد بن العاص الأموي، فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش، فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عثمان حين رجع وقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ قال لهم: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية، ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو دعتني قريش إلى الطواف بالبيت لأبيت. وتعثرت المفاوضات بين عثمان وقريش، واحتبست قريش عندها عثمان، وراجت إشاعة بأنه قتل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودع الناس إلى البيعة فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، وفيها بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على ألا يبرحوا مكانهم حتى يقاتلوا المشركين دون أن يفروا إذا ما أصاب عثمان مكروه. وهذه البيعة التي نزل فيها قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر من أمر عثمان باطل، وسارعت قريش فبعثت سهيل بن عمرو ليعقد مع محمد صلى الله عليه وسلم صلحا، ولم يكن يعنيها في هذا الصلح إلا أن يرجع المسلمون هذا العام على أن يعودوا بعد إذا شاءوا، وذلك إبقاء على مكانة قريش في العرب. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث قريش قال: قد أراد القوم الصلح حتى بعثوا هذا الرجل. وتقدم سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم وتناقش وتراجع، ثم جرى بينهما الصلح. وسط دهشة الصحابة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم شروط هذا الصلح، ولم يستشرهم في هذه الشروط أثناء المفاوضات على غير عادته، ولم يرق هذا الاتفاق في أعين بعض الصحابة رضي الله عنهم، واعتقدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم لقريش بكل مطالبهم. وكان أشدهم نقدا له عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد ذهب إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. فقال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: بلى. قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال عمر: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، إلزم غرزة، أي إلزم أمره، فإني أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل ما قال لأبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، لن أخالف أمره ولن يضيعني. فالموقف إذن ليس موقف شورى أو مناقشة، بل كان كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله وتوجيهه للوحي، فتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء هذا الإلهام الإلهي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى ما لا يراه الصحابة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في هذه الشروط التي تم التوصل إليها الخير والبركة للإسلام والمسلمين، كما ستبين شروط صلح الحديبية. ودعا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب شروط الصلح، فقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: لا أعرف هذا، ولكن أكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتب باسمك اللهم، فكتبها. ثم قال: أكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فاعترض سهيل وقال: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك، ولكن أكتب اسمك واسم أبيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل ابن عمرو. اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه، وأن بينهما عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، أي لا سرقة خفية ولا خبان، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عنهم هذا العام فلا يدخل عليهم مكة، وأنه إذا كان عام قابل خرجوا عنه فدخلها صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فأقام 3 معه سلاح الراكب، أي السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. وكانت بعد ذلك قصة أبو جندل ابن سهيل كما هو مبين، وقصة أبي بصير الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردهم على قريش كما في صلح الحديبية، ولكن بعد ذلك تخلت عنهم قريش والتحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأتي الآن إلى آثار الصلح، صلح الحديبية. فلقد دلت الحوادث التي وقعت بعد صلح الحديبية على أن صلح الحديبية كان انتصارا بالنسبة للإسلام والمسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينظر بنور الله وهو يقبل كل شرط من هذه الشروط، وقد استطاع أن يكتشف من خلال كل شرط المكاسب والمغانم التي ستعود على المسلمين، وأنه لم يكن من حق المسلمين أن يعترضوا أو يدخلهم ريب فيما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لهم. ولكن الأمر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما: ما كان فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ربه، والعباد يعجلون، والله تعالى لا يعجل لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. حقا لقد تعجل الصحابة رضي الله عنهم وقت الصلح ونظروا إلى الشروط نظرة قاصرة محدودة، ولكن الأيام كشفت لهم خطأهم ووضحت لهم المكاسب والمغانم التي تحققت لهم بعد ذلك. وها نحن عرفنا أهم المكاسب التي تحققت للمسلمين من خلال شروط صلح الحديبية، فقد كان مكسبا لهم حين اعترفت قريش بمكانة المسلمين التي أصبحوا عليها، وكان كذلك وقف القتال 10 سنوات في هذه الشروط أتاح المسلمين هدنة استراحوا فيها من الحروب التي شغلتهم واستهلكت قواهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغتنم الهدنة ليقوم بدعوة ملوك العالم كقيصر وكسرى والمقوقص والنجاشي وأمراء العرب إلى الإسلام وتبليغ دين الله تبارك وتعالى. كذلك أتاح هذا الصلح الفرصة للمسلمين والمشركين أن يختلطوا ببعضهم، فيطلع كل منهم على حقيقة الإسلام ومحاسنه وكيف أنه جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فدخل كثير منهم في دين الله. وبالنسبة للشرط الخاص، من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش بغير إذن وليه رده، ومن جاء قريش ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يرده. كان هذا الشرط أيضا في مصلحة المسلمين لأنه سد باب التجسس، أما قريش التي كان من الممكن أن ترسل نفرا يتظاهرون بالإسلام ويعيشون في المدينة ويكونون بمثابة جواسيس لقريش يدلونها على أحوال المسلمين وينقلون أخبارها إليهم، كان ذلك كله لمصلحة المسلمين. والله الحمد والمنة، وإلى درس قادم إن شاء الله تعالى.